بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس 18 من دروس شرح كتاب الباعث الحثيث، شرح اختصار علوم الحديث، وهذا الشرح لأحمد شاكر رحمه الله، ولازلنا في النوع 23. وقد تكلمنا سابقا وعلقنا على بداية هذا النوع 23، معرفة من تقبل روايته ومن لا تقبل، وبيان الجرح والتعديل. تكلمنا في هذا النوع في 3 جلسات سابقة، ذكرنا فيها بعض مسائل الجرح والتعديل، وعلقنا على ما ذكره ابن كثير رحمه الله في شرحه لمقدمة ابن الصلاح، ثم ما شرحه أيضا أحمد شاكر رحمه الله على ما ذكره ابن كثير رحمه الله في كتابه. ونختم الجزء الرابع، نختم التعليق على هذا النوع، النوع 23 في بيان الجرح والتعديل، مع الجزء الرابع، وبقيت في آخر كلام ابن كثير رحمه الله وشرح أحمد شاكر بقيت 3 مسائل في بيان الجرح والتعديل. و المسألة الأولى، قال مسألة، قال ابن كثير رحمه الله مسألة: وإذا حدث ثقة عن ثقة بحديث فأنكر الشيخ سماعه لذلك بالكلية. إذا حدث ثقة عن ثقة بحديث، هذا الثقة روى حديثا عن شيخه الثقة، وأنكر الشيخ سماعه لذلك، قال: فاختار ابن الصلاح أنه لا تقبل روايته عنه لجزمه بإنكاره، وكلام الشيخ هنا ابن كثير رحمه الله يشير إلى الخلاف في هذه المسألة بين أهل العلم، بين علماء الحديث. اختار ابن الصلاح، هذا في إشارة على الخلاف، هل تقبل روايته أم لا إذا أنكر الشيخ سماعه، وهذا الطالب التلميذ ثقة يحدث عن ثقة، عن شيخه الثقة، لكن هذا الشيخ الثقة أنكر سماعه لذلك بالكلية، قال: أنا لم أحدث بهذا الحديث، وكلاهما ثقة. اختلف علماء الحديث هل تقبل روايته أم لا، فاختار ابن الصلاح ومن معه أيضا أنه لا تقبل روايته عنه لجزمه بإنكاره، لأنه كان جازما أنكر هذا الشيخ، قال: ولا يقدح ذلك في عدالة الراوي عنه فيما عداه، يعني يبقى الراوي عن هذا التلميذ ثقة فيما عاد هذه الرواية فقط التي أنكرها شيخه، بخلاف ما إذا قال: لا أعرف هذا الحديث من سماعي، فإنه تقبل روايته عنه، وأما إذا نسيه فإن الجمهور يقبلونه. قال: أنا نسيت، لم يجزم في إنكاره، لم يجزم بإنكاره، يقول: أنا نسيت، لا أذكر الآن أنا حدثت هذا التلميذ بهذا الحديث أم لا، نسي، فإن الجمهور يقبلون هذه الرواية لا يردونها، ورده بعض الحنفية قالوا إذا نسي لا تقبل هذه الرواية، خالفوا الجمهور. وذكروا مثالا على ذلك حديث قال كحديث سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، هكذا هذا الحديث رواه أبو داود والترمذي والنسائي في السنن الكبرى وابن ماجه، وكذا الإمام أحمد أيضا في المسند، هو حديث صحيح ثابت عمل بجمهور العلماء، لكن الحنفي أنكروا هذا الحديث ولم يعملوا به وضعفوه. لماذا؟ لأنه مثال، ذكروه كمثال، لكن من جاء بعدهم استدركوا عليهم وقالوا هذا المثال غير صحيح، قالوا هذا المثال غير صحيح. وأنكر أصل هذا الإنكار ابن الملقن في كتابه المقنع في المجرد الأول 275، وهكذا بعض المتأخرين أيضا أنكروا هذا الإنكار وقالوا هكذا يتوافق كلام النقاد العارفين، وخلصوا إلى عدم صحة رواية إسماعيل بن علية. قال ابن عدي رحمه الله في كتابه الكامل في المجلد الثالث قال هذه القصة معروفة بابن علية، فالخلاصة أنه لا يصلح التمثيل بهذا الحديث كمثال، لأنه ليس مما حدث الشيخ ونسيه حتى يرده بعض الحنفية، فالحديث ثابت وصحيح صححه العلماء. ثم قال ابن كثير وكحديث ربيعة عن سهيل بن أبي صالح، ربيعة بن عبد الرحمن ملقب بالرأي ربيعة الرأي شيخ الإمام مالك، حديث ربيعة عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعا قضى بالشاهد واليمين، عن أبي هريرة قضى بالشاهد واليمين، يعني قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشاهد واليمين، فاعتبر اليمين هو عن الشاهد الثاني، عن شاهد الثاني. ثم هذا الحديث قال ثم نسي سهيل لآفة حصلت له، الشيخ لهذا الحديث الراوي سهيل نسي أنه حدث بهذا الحديث، فكان يقول حدثني ربيعة عني. قال ابن كثير قلت هذا أولى بالقبول من الأول، هذا أولى يعني نسيان بآفة، نسيان سهيل لآفة حصلت له، فهذا أولى بالقبول من الأول، يعني الذي نسي بغير آفة، فهذا من باب أولى أن هذا المثال صحيح. قال ابن كثير وقد جمع الخطيب البغدادي كتابا في من حدث بحديث ثم نسي، من حدث بحديث ثم نسي، وهذا الكتاب عنوانه تذكرة المؤتسي في من حدث ونسي الخطيب البغدادي، وهو مطبوع تحقيق صبحي السامرائي، هكذا هو المطبوع. يقول أحمد شاكر رحمه الله في شرحه لهذه المسألة، تحينا من كلام ابن كثير في ذكر هذه المسألة من مسائل الجرح والتعديل، إذا حدث ثقة عن ثقة بحديث فأنكر الشيخ سماعه لذلك هل تقبل روايته أم لا، ذكرنا كلام ابن كثير. الآن أحمد شاكر رحمه الله يعلق يقول إذا روى ثقة عن ثقة آخر حديثا فنفاه المروي عنه وجزم بأنه لم يحدث بهذا الحديث بأن قال ما رويته أو قال كذب علي أو نحو ذلك، وجب رده في الأصح، ولكن لا يقدح في باقي روايات الراوي عنه ولا يثبت جرحه. قال في التدريب سيوطي في تدريب الراوي، قال لأنه أيضا مكذب لشيخه في نفيه لذلك، وليس قبول جرح كل منهما أولى من قبول الآخر. فتساقط فانعاد الأصل وحدث به أو حدث به فرع آخر ثقة عنه ولم يكذبه فهو مقبول، صرح به القاضي أبو بكر والخطيب وغيرهما. قال أحمد شاكر: وهذا الذي رجحه لا أراه راجحا، بل الراجح قبول الحديث مطلقا، إذ أن الراوي عن الشيخ ثقة ضابط لروايته فهو مثبت، والشيخ وإن كان ثقة إلا أنه ينفي هذه الرواية، والمثبت مقدم على النافي. وكل إنسان عرضة للنسيان والسهو، وقد يثق الإنسان بذاكرته ويطمئن إلى أنه فعل الشيء جازما بذلك، أو إلى أنه لم يفعله مؤكدا لجزمه، وهو في الحالين ساه الناس. وإلى هذا القول ذهب كثير من العلماء. يقول أحمد شاكر: واختاره السمعاني وعزاه الشاشي للشافعي، وحكى الهندي الإجماع عليه كما نقل ذلك السيوطي في التدريب. ثم قال: ومن شواهد القبول ما رواه الشافعي عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي معبد عن ابن عباس قال: كنت أعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير. قال عمرو بن دينار: ثم ذكرته لأبي معبد بعد فقال: لم أحدثك. قال عمرو: قد حدثتنيه. فقال الشافعي: كأنه نسيه بعدما حدثه إياه. والحديث أخرجه البخاري من حديث ابن عيينة. قال أحمد شاكر: وأما إذا لم ينفي الشيخ الحديث الذي حدث عنه الثقة به، بل نسيه فقط بأن قال: لا أعرفه، لا أذكره أو نحو ذلك، لا أذكره أو نحو ذلك، فإنه أولى بالقبول ولا يرد بذلك، وجاز العمل به على الصحيح، وهو قول الجمهور من أهل الحديث والفقه والكلام، خلافا لبعض الحنفية. قال: ومثال ذلك ما رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه من رواية ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة إن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد. زاد أبو داود في رواية أن عبد العزيز الدراوردي قال: ذكرت ذلك لسهيل فقال: حدثني ربيعة وهو عندي ثقة أني حدثته إياه ولا أحفظه. قال عبد العزيز: وقد كان سهيل أصابته علة أذهبت بعض عقله ونسي بعض حديثه، فكان سهيل بعد يحدثه عن ربيعة عنه عن أبيه. ورواه أبو داود أيضا من رواية سليمان بن بلال عن ربيعة قال سليمان: فلقيت سهيلا فسألت عن هذا الحديث فقال: ما أعرفه. فقلت له: إن ربيعة أخبرني به عنك. قال: فإن كان ربيعة أخبرك عني فحدث به عن ربيعة عني. نقله في التدريب، نقله السيوطي في تدريب الراوي. قال أحمد شاكر: قال ابن الصلاح في علوم الحديث: وقد روى كثير من الأكابر أحاديث نسوها بعدما حدثوا بها عمن سمعها منهم، فكان أحدهم يقول: حدثني فلان عني عن فلان بكذا وكذا. وجمع الحافظ الخطيب ذلك في كتاب أخبار من حدث ونسي، هذا الكتاب اسمه تذكرة المؤتسي في من حدث ونسي، مطبوع ومحقق. انتهى كلام أحمد شاكر رحمه الله، وانتهى الكلام عن المسألة الأولى من مسائل درس اليوم. المسألة الثانية، قال ابن كثير: ومن أخذ على التحديث أجرة هل تقبل روايته أم لا؟ على التحديث أو على التعليم أو على الخطابة أو على الأذان، أخذ أجرة هل تقبل روايته أم لا؟ روي عن أحمد وإسحاق وأبي حاتم أنه لا يكتب عنه لما فيه من خرم المروءة. إذن فيه إشارة إلى الخلاف علماء الحديث من أخذ أجرة على التحديث. قال: وترخص أبو نعيم الفضل بن دكين وعلي بن عبد العزيز وآخرون قالوا يجوز أن يأخذوا أجرة على التحديث. هذا القول الثاني. قالوا: كما تؤخذ الأجرة على تعليم القرآن، وقد ثبت في صحيح البخاري أن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. والمراد في هذا الحديث كما هو معلوم أنه في الرقية، أنه في الرقية ليس في تحفيظ القرآن، وإنما في الرقية. يعني سبب ورود هذا الحديث إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله هذا في الرقية، فيجوز أخذ الأجر على الرقية بالقرآن. لكن يبقى الأصل أن العبادات لا يؤخذ عليها أجر، مثل تحفيظ القرآن ومثل الإمامة والخطابة وهكذا، لكن قد يجعل لمن تفرغ للأذان أو للخطابة أو للتحديث أو للتعليم يجعل لهم جعلا، جعلا لأنهم تفرغوا ولم يطلبوا الرزق، تفرغوا لهذه الوظيفة لهذا العمل، فيجوز لهم أخذ هذا الجعل الذي جعل من جهة معينة أو من ولي الأمر أو من ينوب عنه، فيجوز لهم أخذ ذلك لتفرغهم لهذه الأمور المهمة في حياة المسلمين من الخطابة والأذان والتعليم وتحفيظ القرآن وغيرها. هذه خلاصة هذه المسألة مع الخلاف المشهور فيها. ثم قال ابن كثير: وقد أفتى الشيخ أبو إسحاق الشيرازي فقيه العراق ببغداد لأبي الحسين ابن النقور بأخذ الأجرة لشغل المحدثين له عن تكسب لعياله. إذن الصحيح هو التفصيل في هذه المسألة، يجوز أخذ الأجرة أو الجعل للحاجة، ويجوز أيضا مقابل الرقية. أما المتاجرة بذلك بالتحديث أو بغيرها من العبادات لا يجوز، ولا يجوز بدون حاجة ولا سبب شرعي. هذه هي الخلاصة في هذه المسألة. المسألة الأخيرة في هذا النوع في بيان الجرح والتعديل، قال: مسألة، قال ابن كثير: مسألة، قال الخطيب البغدادي: أعلى العبارات في التعديل والتجريح أن يقال حجة أو ثقة، وأدناها أن يقال كذاب. هذه المسألة تتعلق بمراتب الجرح والتعديل، ألفاظ الجرح والتعديل، وهناك درجات لألفاظ الجرح، وهناك درجات أيضا لألفاظ التعديل. يقول الخطيب البغدادي هنا ينقل عنه حافظ ابن كثير، يقول: أعلى العبارات في التعديل والتجريح أن يقال حجة أو ثقة، يعني أعلى العبارات في التعديل يقال فلان حجة، فلان ثقة، وأدنى العبارات في التجريح كذاب، هكذا قال. ولا شك أن هناك مراتب للجرح والتعديل معلومة عند علماء هذا الفن، ففرق بين يقال في الجرح مثلا فلان كذاب أو فلان لا يقبل حديثه أو فلان فيه لين، فرق بين العبارتين بين اللفظين. يقول ابن كثير: قلت: وبين ذلك أمور كثيرة يعسر ضبطها. يعني بين هذه العبارات، بين كذاب وبين ثقة، هاتين العبارتين، هناك عبارات ودرجات ومراتب للجرح والتعديل يعسر ضبطها. يقول ابن كثير: قال: وقد تكلم الشيخ أبو عمرو على مراتب منها، على مراتب منها. وأحمد شاكر رحمه الله يعلق يقول: ذكر الحافظ في خطبة تقريب التهذيب مراتب الجرح والتعديل فجعلها 12 مرتبة. هذه خلاصة ما تكلم عنه الأولون، جمعها الحافظ ابن كثير رحمه الله في كتابه تقريب التهذيب، في أول هذا الكتاب تقريب التهذيب ذكر مراتب الجرح والتعديل، فجعلها 12 مرتبة. الأولى الصحابة قال، والثانية من أكد أو أكد مدحه بأفعل كأوثق الناس، أو بتكرار الصفة لفظا كثقة ثقة أو ثقة حافظ، فهذه المرتبة الثانية تأكيد للمدح بأفعل، أوثق الناس، ثقة ثقة، ثقة حافظ، أمير المؤمنين في الحديث، وهكذا عبارات هي في الدرجة الأولى العليا من درجات التعديل. ثالثا قال، من أفرد بصفة، ثقة، متقن، ثبت، وهؤلاء كلهم أحاديثهم صحيحة. والمرتبة الرابعة قال، من قصر عمن قبله قليلا، صدوق لا بأس به، ليس به بأس، فهؤلاء أقل درجة من مراتب الثلاث الأولى، لذلك أحاديثهم حسنة عند أهل العلم. المرتبة الخامسة قال، من قصر عن ذلك قليلا كصدوق، صدوق سيء الحفظ، صدوق يهم أو له أوهام، صدوق يخطئ، صدوق تغير بآخرة يعني محله الصدق مثلا أو وسط، هذه ألفاظ في المرتبة الخامسة من ألفاظ من مراتب الجرح والتعديل المرتبة الخامسة، وهؤلاء أحاديثهم تتقوى لا يحتج بتفردهم. من قيل عنه صدوق سيء الحفظ، صدوق يهم، صدوق له أوهام، هذا الراوي حديثه يتقوى لا يحتج بتفرده. قال، ويلتحق بذلك من رمي بنوع بدعة كالتشيع والقدر والنصب والإرجاء والتجهم. النصب يعني يقال عنه ناصبي، ناصبي يعني يعادي أهل البيت، يعادي آل البيت. المرتبة السادسة قال أحمد شاكر، كما ينقل عن حافظ ابن حجر في كتابه تقريب قال، ومن ليس له من الحديث إلا القليل، في كتابه تقريب التهذيب لابن حجر هذه المراتب ذكرها هناك وينقلها أحمد شاكر رحمه الله هنا في شرحه. قال، من ليس له من الحديث إلا القليل ولم يثبت فيه ما يترك حديثه من أجله ويشار إليه بمقبول حيث يتابع إلا فلين الحديث، هؤلاء أحاديثهم تتقوى لا يحتاج بتفردهم كالمرتبة السابقة. المرتبة السابعة قال، من روى عنه أكثر من واحد ولم يوثق ويشار إليه بمستور أو مجهول الحال، وهنا هذا حديثهم ضعيفة على الصحيح. المرتبة الثامنة، من لم يوجد فيه توثيق معتبر وجاء فيه تضعيف وأن لم يبين والإشارة إليه ضعيف، أيضا هؤلاء حديثهم ضعيفة هؤلاء الرواة. مرتبة التاسعة، من لم يروي عنه غير واحد ولم يوثق ويقال فيه مجهول، هذا حديثه مردودة ضعيفة مردودة. مرتبة العاشرة قال، من لم يوثق البتة وضعف مع ذلك بقادح ويقال فيه متروك أو متروك الحديث أو واهي الحديث أو ساقط، هؤلاء أحاديثهم ضعيفة جدا لا تتقوى عند أهل العلم. المرتبة الحادي عشر، من اتهم بالكذب يقال فيه متهم أو متهم بالكذب، هؤلاء أحاديثهم موضوعة لا تتقوى. المرتبة الحادي عشر. أما المرتبة الثانية عشر الأخيرة من مراتب الجرح والتعديل قال، من أطلق عليه اسم الكذب والوضع ككذاب أو وضاع أو يضع الحديث أو يقال ما أكذبه ونحوها، فهؤلاء أحاديثهم مكذوبة مردودة لا تقبل. ثم قال، والدرجات من بعد الصحابة، يقول أحمد شاكر، لأن الدرجة الأولى درجة الصحابة ذكرها الحافظ ابن حجر، قال، فما كان من الثانية والثالثة، المرتبة الثانية والثالثة فحديثه صحيح من الدرجات الأولى غالبه في الصحيحين. وما كان من الدرجة الرابعة فحديثه صحيح من الدرجة الثانية، وهو الذي يحسنه الترمذي ويسكت عليه أبو داود. وما بعدها يعني من الدرجة الخامسة إلى الثانية عشر، فمن المردود، حديث المردود الضعيف إلا إذا تعددت طرقه مما كان من الدرجة الخامسة والسادسة يتقوى بذلك ويصير حسنا لغيره، وما كان من السابع إلى آخرها فضعيف عن اختلاف درجات الضعف من المنكر إلى الموضوع. انتهى كلام أحمد شاكر رحمه الله. ثم يقول ابن كثير رحمه الله، نرجع إلى الأصل، ثم يقول ابن كثير رحمه الله: وثم اصطلاحات لأشخاص ينبغي التوقيف عليها، ينبغي التوقيف عليها، يعني لا بد من ذكرها. قال: ومن ذلك أن البخاري إذا قال في الرجل، يعني يقول أحمد ابن كثير رحمه الله يقول هناك ثم اصطلاحات لأشخاص، بعض العلماء الكبار لهم اصطلاحات ينبغي التوقيف عليها، ينبغي الرجوع إلى اصطلاح هذا العالم لفهم المراد، ويذكر ذلك. قال: ومن ذلك أن البخاري إذا قال في الرجل سكتوا عنه أو فيه نظر، فإنه يكون في أدنى المنازل وأردئها عنده. يقول أحمد شاكر: وكذلك قوله منكر الحديث، قول البخاري عن راو من الرواة منكر الحديث، فإنه يريد به الكذابين، ففي الميزان للذهبي نقل ابن القطان أن البخاري قال: كل من قلت فيه منكر الحديث فلا تحل الرواية عنه. ده كلام أحمد شاكر، وما نقله أيضا عن الذهبي رحمه الله في كتابه ميزان الاعتدال. يقول أحمد يقول ابن كثير رحمه الله في الأصل: فإنه يكون في أدنى المنازل وأردئه عنده، لكنه لطيف العبارة في التجريح، فليعلم ذلك. إذن هذا اصطلاح خاص بالبخاري رحمه الله، إذا تكلم عن أحد الرواة وقال سكتوا عنه أو فيه نظر أو منكر الحديث، فهذا أدنى المنازل وأردئها. لماذا قال ابن كثير؟ قال: لكنه لطيف العبارة في التجريح. ثم قال ابن كثير: قال ابن معين: إذا قلت ليس به بأس فهو ثقة. هذا أيضا اصطلاح عند يحيى بن معين رحمه الله من أئمة الجرح والتعديل، إذا قال عن راو ليس به بأس فهو ثقة. هذه اصطلاحات لابد من الانتباه لها عند من يدرس هذا الفن ويخوض في مسائل الجرح والتعديل، لابد أن ينتبه لاصطلاحات أهل العلم ويتقيد بها. ثم يقول ابن كثير: قال ابن أبي حاتم: إذا قيل صدوق أو محله الصدق أو لا بأس به فهو ممن يكتب حديثه وينظر فيه. وروى ابن الصلاح عن أحمد بن صالح المصري أنه قال: لا يترك الرجل حتى يجتمع الجميع على ترك حديثه. هكذا قال في مسائل، يقول هكذا. أما في مسائل المروزي رحمه الله، يقول الألباني رحمه الله ينقل عن الإمام المروزي رحمه الله في كتابه مسائل صفحة 217، يقول المروزي: قلت متى يترك حديث الرجل؟ قال: إذا كان الغالب عليه الخطأ. قلت: الكذب من قليل أو كثير؟ قال: نعم. قال: نعم. يقول ابن كثير: وقد بسط ابن الصلاح الكلام في ذلك، قال: والواقف على عبارات القوم يفهم مقاصدهم مما عرف من عباراتهم في غالب الأحوال، وبقرائن ترشد إلى ذلك، والله الموفق. قال ابن الصلاح: وقد فقدت شروط الأهلية في غالب أهل زماننا، ولم يبق إلا مراعاة اتصال السلسلة في الإسناد، فينبغي أن لا يكون الشيخ مشهورا بفسق ونحوه، وأن يكون ذلك مأخوذا عن ضبط سماعه من مشايخه من أهل الخبرة بهذا الشأن، والله أعلم. انتهى كلام أحمد شاكر رحمه الله في شرحه لعلوم ابن الصلاح. أحمد شاكر رحمه الله يعلق ويشرح كلام ابن كثير، فيقول أحمد شاكر رحمه الله: الشروط السابقة في عدالة الراوي إنما تراعى بالدقة في المتقدمين، وأما المتأخرون بعد سنة 300 تقريبا فيكفي أن يكون الراوي مسلما بالغا عاقلا غير متظاهر بفسق أو بما يخل بمروءته، وأن يكون سماعه ثابتا بخط ثقة غير متهم وبرواية من أصل صحيح موافق شيخه، لأن المقصود بقاء سلسلة الإسناد، وإلا فإن الروايات استقرت في الكتب المعروفة وصارت رواية في الحقيقة رواية للكتب فقط، صارت رواية للكتب فقط. قال الحافظ البيهقي: توسع من توسع في سماع من بعض محدثي زماننا الذين لا يحفظون حديثهم، الذين لا يحفظون حديثهم ولا يحسنون قراءتهم من كتبهم ولا يعرفون ما يقرأ عليهم بعد أن تكون القراءة عليهم من أصل سماعهم، وذلك لتدوين الأحاديث في الجوامع التي جمعها أئمة الحديث، فمن جاء اليوم بحديث لا يوجد عند جميعهم لا يقبل منه، ومن جاء بحديث معروف عندهم فالذي يرويه لا ينفرد بروايته، والحجة قائمة بحديثه برواية غيره، والقصد من روايته والسماع منه أن يصير الحديث مسلسلا بحدثنا وأخبرنا، وتبقى هذه الكرامة التي خصت بها هذه الأمة شرفا لنبينا صلى الله عليه وسلم، شرفا لنبينا صلى الله عليه وسلم. قال الذهبي في الميزان: ليس العمدة في زماننا على الرواة بل على المحدثين والمفيدين الذين عرفت عدالتهم وصدقهم في ضبط أسماء السامعين. ثم من المعلوم أنه لا بد من صون الراوي وستره. قال أحمد شاكر في آخر شرحه لهذا النوع: فالعبرة في رواية المتأخرين على الكتب والأصول الصحيحة التي اشتهرت بنسبتها إلى مؤلفها، بل تواتر بعضها إليهم، وهذا شيء واضح لا يحتاج إلى بيان، لا يحتاج إلى بيان. هذه مسائل ثلاثة في آخر هذا النوع من أنواع الأخبار، وهو النوع 23 من هذه أنواع علوم الحديث. نختم بكلام أحمد شاكر رحمه الله، كلام والتعليق على هذا النوع 24 فيما يتعلق في بيان الجرح والتعديل من هذا الكتاب الباعث الحثيث. نسأل الله عز وجل يفقهنا وإياكم في ديننا، كما نسأله عز وجل يحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة. نسأله عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.